بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 19 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب أحكام النكاح، اليوم عندنا الرضاع والنفقة. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس السابق تكلمنا عن البائن، قلنا يجب للبائن السكنى دون النفقة. البائن المقصود بها كل من هي كانت على ذمة الزوج، وبعد ذلك حصل انفصال بينهما، وهذا الانفصال لا يجوز للزوج أن يراجعها في العدة، يعني هي في عدة، هذه العدة لا يجوز للزوج أن يراجعها فيه. وهذا الكلام يشمل المختلعة، يعني حالة الخلع أيضا البائن تدخل من ضمن هذه الحالات، والبينونة تكون يعني إما بثلاث طلقات، إما بمخالعة، إما بفسخ، كما سيأتينا في الكتب المتقدمة بإذن الله تعالى. موضوعنا اليوم هو الرضاع، فصل في حكم الرضاع. قال: وإذا أرضعت المرأة بلبنها، اللبن عندما يطلق في لغة العرب المقصود به الحليب، ولدا، الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني ذكرا كان أو أنثى، صار الرضيع ولدها بشرطين. عندما يقول صار الرضيع ولدها، يعني في بعض الأحكام الشرعية وليس في كلها. أولا، لماذا الرضاعة تترتب عليها أحكام شرعية؟ الأحكام الشرعية التي تترتب على الرضاعة أنه هذه المرأة مع بعض أقاربها، يعني أبنائها، بناتها، زوجها، يصبحون محارم على الطفل الرضيع. المرأة تصبح محرم على الرضيع وكذلك على من هو من فروعه، كما سيأتي تفصيله. يعني أول حكم من الأحكام الشرعية ثبوت المحرمية، فعندما تقول صار الرضيع ولدها، يعني في بعض الأحكام الشرعية أول حكم شرعي ثبوت المحرمية بتفصيل يأتينا. وقد مر شيء من هذا شرحناه سابقا. ثانيا، أنه يعني ينتقض الوضوء بينهما في اللمس. ثالثا، تجوز الخلوة بينهما، وكذلك أيضا العورة بينهما عندما تثبت المحرمية تكون عورة المحارم، وهذه حرمة، هي حرمة مدى الحياة، يعني جواز النظر والخلوة، عدم نقض الوضوء باللمس وهكذا. لكن لا يثبت حكم الولدية، يعني لا يصير ولدها في أحكام شرعية أخرى مثل الإرث، فعندما تموت المرأة التركة الإرث لا ينتقل إلى أولادها الذين أرضعتهم، فقط الأولاد من النسب. الحكمة من ثبوت بعض الأحكام الشرعية المذكورة لحالة الرضاعة أنه المرأة في مسألة الولادة، يعني الآن المرأة يحرم عليها ابنها يعني الصلبي، وكذلك أيضا لا ينتقض الوضوء، ومن الأحكام الأخرى ثبوت التوارث بينهما، لأنه هذا الولد عندما خلق من ماء الذكر وماء الأنثى، مني الرجل مني المرأة، كان له دور في تكوين هذا الولد، فلذلك ثبتت هذه الأحكام. بالنسبة للرضاعة، الحليب الموجود عند الأم عندما ترضعه للطفل، هذا أيضا معنى وكما يأتينا الآن أنه له شرط أن يكون عمره أقل من سنتين. أقل من سنتين هذه الفترة التي ينمو فيها الطفل. فهذا الحليب كأنه مثل يشبه حالة الولادة، كما أنه الأولاد تكونوا من ماء الأم، مني الأم، كذلك هنا أيضا الأولاد كان جزء من تكوينهم البدني هو حليب هذه المرأة. لكن هذا الحليب قياسا على مسألة المادة المنوية هو قليل، يعني هو ضعيف، هو ليس بتلك القوة مثل قوة المادة المنوية في تكوين الإنسان. لذلك كانت هناك بعض الأحكام الشرعية للرضاعة، وليس كل الأحكام مثل الإرث. طيب، وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. الشرط الأول أن يكون له دون الحولين، يعني أقل من سنتين. الشرط الثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات، ويعبر عن ذلك ب5 رضعات مشبعات. 5 رضعات متفرقات أو مشبعات. هذا الضابط فيه، يعني كيف نعرف أنه، كيف نعرف أن هذه الرضعات هي متفرقات مشبعات أو لا؟ هذه مسألة أحالها الفقهاء للعرف. النساء، المرأة المرضعة هي التي تقدر هذا الشيء، بحيث أنه الطفل يمص الثدي ويشرب الحليب إلى أن يعرض عن الثدي، يعني إعراض الذي شبع. أما إذا كان أعرض وأتى مباشرة، أحيانا الطفل يكون عند نوع من المداعبة من اللعب، فهذه لا تحسب رضعة وإنما يكمل. نعم، وليس بالضرورة الرضاعة إلا تكون من الثدي. لو فرضا المرأة فرغت الحليب مثلا في قدح وشربوا هذا القدح للطفل، يأخذ نفس الحكم، ليس بالضرورة إلا يلتقم الحليب من الثدي. قال: ويصير زوجها أبا له. الحرمة لذلك، حرمة الرضاعة، تنتقل أيضا إلى الزوج. الزوج يصير أبا. إخوة الزوج وأخوات الزوج أيضا يثبت لهم نفس الحكم، فأخ الزوج يصير عما له، أخوات الزوج يصرن عمات له، وهكذا. ويحرم على المرضع، المرضع يعني الصغير الذي أرضعته المرأة، التزويج إليها، يحرم عليه أن يتزوج من أمه بالرضاعة، وإلى كل من ناسبها، المقصود يعني إلى كل من ناسبها، يعني بنات هذه المرأة حرام على هذا الطفل الرضيع، أخوات المرأة خالات الطفل فيحرمن عليه، وكذلك أم هذه المرضعة هي جدته بالرضاعة فتحرم عليه. ولو كانت بنت مثلا الطفل الرضيعة، فأيضا إخوان المرأة خالاته بالرضاعة، وكذلك أبناء المرأة المرضعة أخوات للبنت بالرضاعة فيحرم. الناس يفهمون هذه المسألة خطأ، كثير من الناس يتصور أنه الآن طفل رضيع عندما يرضع امرأة وهي عندها بنت ترضعها فقط هذه البنت حرام. لا، هذا الكلام خطأ، كل بنات هذه المرأة حرام على هذا الطفل الرضيع. قال: ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده. يعني ربما ترون أن هذا الكلام فيه إعادة. قال: ويحرم على المرضع التزويج إليها. إذا هو حرام عليه يتزوجها، أكيد هي أيضا حرام أن تتزوجه، فلماذا عاد مرة أخرى وقال: ويحرم عليها التزويج إلى المرضع؟ لأنه أراد أن يبين ما بعده وولده، هذه الإضافة. بالنسبة للمرأة، حرام عليها أن تتزوج ابنها من الرضاع، كما أنه حرام عليها أيضا أن تتزوج من أولاده فقط. أما إخوانا، لا، إخوانا ليسوا محارم، من الممكن أن امرأة رضعت ولد وتتزوج من أخيه، وممكن تتزوج من أبيه، تتزوج من عمه، من جده، فقط الطفل الرضيع مع أولاده، أو الطفل الرضيع مع أولادها. الطفل الرضيع يحرم على الزوج أن يتزوج منها. قال: دون من كان في درجته، يعني يقصد بذلك إخوته. قلنا إخوة الابن الرضيع، الإخوة يجوز لهم أن يتزوجوا من أم أخيهم بالرضاعة، أو أعلى طبقة منه، الأب، أبو الرضيع، عمام الرضيع، هؤلاء يجوز لهم الزواج من هذه المرأة المرضعة التي أرضعت ابنك مثلا، أو ابن أخيك، أو أرضعت حفيدك. الآن نأتي إلى فصل جديد وهو في بيان النفقات، يعني في بيان النفقات المالية الواجبة على الإنسان. أول ما بدأ في هذا الفصل سيتكلم عن نفقة الأبناء والبنات والأحفاد، نفقة الأب والأم والجد والجدة، ويتكلم أيضا عن نفقة الرقيق وعن نفقة البهائم. يعني شرعا يجب على صاحب البهيمة أن يطعمها وأن يسقيها، هذا واجب شرعا. نعم، ثم بعد ذلك يختم حديثه بنفقة الزوج على زوجته. قال: ونفقة العمودين من الأهل واجبة. المقصود بالعمودين يعني عندنا عمودان، العمود الأول كل من انحدرت منه، يعني الأب والجد وأبو الجد والجدة والأم والجدة وأم الجدة، هذا هو العمود الأول الذي أنت انحدرت منهم. العمود الثاني كل من انحدر منك، يعني الأبناء والبنات والأحفاد. إذن هذا هو المقصود بالعمودين. قال: ونفقة العمودين من الأهل واجبة، واجبة شرعا، لكن بشروط. لا شك أنا والدي إذا كان غني لا يجب علي أن أنفق عليه. قال: للوالدين والمولودين، يعني ما قال للوالدين، لا، للوالدين، يعني الأب والأم والجد والجدة، وكذلك المولودين الذين انحدروا منك، الابن والبنت والأحفاد. نأتي الآن إلى تفصيل ذلك. أما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين، إن قلنا ليس مطلقا. أولا الفقر، يعني يكون الأب أو الجد أو الأم أو الجدة فقراء. الشرط الآخر الزمانة، الزمانة المقصود بها كما هنا في الهامش يعني الضعف بسبب كبر السن أو مطاولة علة، يعني مرض طويل، استمرار مرض. ونحن نستعمل هذا اللفظ عندما نقول أمراض مزمنة. فلماذا الزمانة؟ يعني أنه هذا الشخص لا يستطيع، لا يقوى على العمل، هذا شيء. أو يكون هناك فقر مثلا مع الجنون، في هذه الحالة واجب الإنفاق على الأبوين. ولا شك أنه الإنفاق على الأبوين وعلى الجد والجدة هي من الفضائل والمحاسن، وإدامة الود بينهم فيه من علامات توفيق الإنسان. نأتي الآن إلى النفقة على الأبناء والبنات والأحفاد المعبر عنهم بقوله وأما المولودون، المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر، الصغر، الفقر يكون فقير وصغير لم يبلغ البلوغ، لم يبلغ إما بالاحتلام أو بالحيض أو بالسن كما مر معنا. أو الفقر والزمانة أيضا، إذا كان شخص عنده ابن، هذا الابن عمره 20 سنة 30 سنة لكنه فقير ولا يستطيع العمل، فنفقته واجبة هنا على الأب أو على الجد، وحتى لو كان ابن بنت مثلا. أو الفقر والجنون، إذا كان هو فقير لكنه مبتلى بالجنون فهذا نفقته واجبة على الأب أو على الجد إذا كانوا أغنياء. أنهينا الكلام عن نفقة العمودين، الأصول والفروع. الآن نأتي إلى أنواع أخرى من النفقة. قال ونفقة الرقيق، الرقيق الذي هو العبد. كثير من الناس فاهمين المسألة خطأ، يظنون لأنه عبد إذن معنى هذا أي طعام تعطيه تعطيه، أي ملبس تعطيه تعطيه. لا، هذا الشيء غير صحيح. الرقيق له حقوق شرعية يجب على من استحدث ملك الرقيق، اشترى الرقيق، يجب عليه أن ينفق عليه من الطعام ما يعني من الطعام ومن الشراب ومن الملبس أيضا ما يليق، ما يكون يناسب وضعه هو المادي، وكذلك يكون لائق بالإنسان، لا يعطيه من أي طعام كان أو قليل لا يكفيه لا يشبعه، ولا يعطيه من الثياب ما يستر العورة فقط، لا، يعطيه من الأطعمة ما يأكل. وكذلك أيضا لا يجوز له أن يكلفه من العمل ما لا يطيق. نعم، كذلك من النفقات الواجبة هي نفقة البهائم، الذي عنده بهائم يجب عليه أن يطعمها ويجب عليه أن يسقيها، لأنه هذه نفس. ونتذكر جميعا أنه هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها. قال ولا يكلفون، يعني معناته في الأعمال لا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. الآن نأتي إلى نفقة الزوجة. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. لماذا قال ممكنة من نفسها؟ لأنه الزوجة إذا لم تمكن نفسها من زوجها بحيث أنه هو يعني المقصود بالممكنة من الجانب الجنسي طبعا لا شك، يعني إذا لم تكن ممكنة من نفسها لزوجها فنفقتها ليست واجبة على الزوج، لأن هذا الزوج له هذا الحق الشرعي على زوجته. طيب، وهي مقدرة يعني ليست مطلقة، نفقة الزوجة مقدرة شرعا حسب يسار وإعسار الزوج، حسب غنى وحسب فقرة، تختلف عن النفقات السابقة. النفقات السابقة التي أخذناها قبل قليل، هذه النفقات لم يذكر فيها مقدار معين، وإنما تكفي هؤلاء، تكفي الابن وتكفي البنت، هنا هذه نفقة الزوج لا مقدرة شرعا. نأتي إلى التقدير اللي ينقسم على 3 أقسام، إما يكون الزوج موسر أو يكون معسر أو تكون حالته وسط. إذا كان الزوج موسر فالنفقة تكون مدان من غالب قوتها يعني قوت البلد. هذا الكلام يتناسب مع في الأزمنة السابقة الماضية، أما الآن إخوتي الكرام يعني المقصود مدان من غالب قوت البلد، يعني مدان إما من الرز مثلا تمان أو برغول أو عدس. الآن هذه المواد أصبحت كثيرة موجودة، الرجل الآن الموسر يعني الغني عنده كل هذه المواد، ولا يوجد عنده فقط يعني مدان كيلو كيلوين 3، وإنما كميات كثيرة موجودة في البيت والحمد لله. هذا هو غالب حال الناس الآن، لكن في الأزمنة السابقة هكذا كان التقدير، علما أنه هذا هو الحد يعني الأدنى. طيب، فقط يعطيها مدين من غالب قوت البلد وانتهى الأمر؟ لا، ويجب أيضا من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. الأدم هذا الشيء الذي يؤكل مع الرز، يعني مثلا عندنا التشريب، اللي احنا الآن نسميها باللهجة العراقية المرق يعني، وما شاكل ذلك مما يؤكل مع الحبوب، يؤكل مع البرغل أو يؤكل مع الرز التمان وهكذا. كذلك أيضا هناك واجب على الزوج كسوة يعني ملابس يكسو بها زوجته، وملابس في فصل الصيف وملابس أخرى في فصل الشتاء. قال هذه مسألة الأدم والكسوة ما جرت به العادة، يعني حسب العادة التي جرت أمثال من الموسرين كيف يشترون كيف ينفقون واجب عليه هو أيضا. هذا إذا كان موسر. طيب، إذا كان معسر يعني فقير، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون أمثال، وكذلك الملابس اللي يشتروها ويكسونه أيضا في من أمثاله، واجب عليه أن يشتري في فصل الشتاء وفي فصل الصيف. هناك ناس مثلا وضعهم المادي ما يساعد أن يشتري ملابس جديدة، ربما يشتري ملابس قديمة ملابس البالة، فهذا واجب عليه أن يشتري من هذه الملابس ومن هذا القبيل لزوجته. وإن كان متوسطا متوسط الحال، لا هو غني ولا هو فقير، هذا القسم الثالث، فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. هنا مسألة أخرى، هذه الآن نحن عندنا نادرة غير موجودة، وهي في الأزمنة السابقة عندما ألف هذا الكتاب، مسألة الخدم كانوا بكثرة جدا عند الناس. فهذه الزوجة إذا كان مثلها يخدم، يعني عندما كانت في بيت أهلها، كانت تخدم عندهم خدامة شغالة، يجب على الزوج أيضا أن يأتي لها بخادمة، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، واجب عليه أن يأتي لها أيضا بمن يخدمها. هذا الأمر الآن انتهى ما يتعلق بالنفقة. الآن سيذكر لنا مسألتين فقهيتين أيضا لها علاقة بالنفقة، لكن الآن نحن أنهينا الكلام عن نفقة الموسر والمعسر ومتوسط الحال. المسألة الأولى، قال: وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، يجوز للزوجة أن ترفع دعوى عند القاضي وتقول: إنه زوجي لا يستطيع أن ينفق علي. وهنا القاضي يفرق بينهما، هذا هو فسخ النكاح. وهنا كثيرا ما يطرح سؤال، إنه امرأة زوجها سجن وهي تريد الانفصال عن هذا الزوج لأنها لا تستطيع أن تنفق على نفسها، وهذا الزوج سجن لمدة طويلة، هي لا تستطيع أن تنتظر، وليس له راتب وليس له وارد إلا كان عمله، والآن ليس له عمل ولا يستطيع أن ينفق عليها. في هذه الحالة الأفضل والأحسن للزوجة أن تصبر، نعم، لكنه الشرع يقول يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يفسخ النكاح الذي بينهما لسبب، وهو أنه أعسر بالنفقة. قال: وكذلك أيضا مثل هذا الحكم موضوع آخر هو خارج عن موضوع النفقة، موضوع الصداق المهر. وكذلك إن أعسر، يعني الزوج، بالصداق قبل الدخول. قبل الدخول إذا أعسر بالصداق يجوز للزوجة أن تطالب بفسخ النكاح. يعني هو مثلا كان عنده، كان يستطيع أنه يعطيها الصداق، لكنه بعد ذلك ابتلي ووقعت عليه ابتلاءات مالية وما يستطيع أن يعطيها مهرها، يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.